الكنيسة، الأمة التقية نجدها كل أسبوع في الكنيسة تعبد الله، ونجدها أيضا تشتكي حالها للراعي ولأعضاء الكنيسة. الراعي والقادة بالطبع يتعاطفوا مع الأم، لأنه هذا هو الوضع في الشرق الأوسط، أن التعاطف الأكبر يعطى للوالدين والتعاطف الأقل يعطى للأولاد، أو لا تعاطف للأولاد على الإطلاق. دي مشكلة عندنا في الشرق الأوسط، ولهذا يأتي الضلال كثيرا. القادة، الراعي والقادة يتعاطفوا مع الأم الأنيقة المترددة أسبوعيا على الكنيسة التي لم يبدو منها أي شيء خاطئ لمدة 20-30 سنة في الكنيسة. فالقادة يحاولوا تهدئة الأمور ونصح البنت الصغرى أن تهدي سرها وتكرم أباها وأمها. البنت الكبرى نجدها أيضا كل أسبوع في الكنيسة تعبد الله، لا تتحدث كثيرا ولا تشكي حالها لأحد، خجولة مؤدبة وقنوعة، يمدحها كل من حولها ويشيد بتقواها وبوداعتها، يريد إعطائها مراكز قيادية في الكنيسة. قبل أن نستكمل مع الكنيسة، لابد أن نقول أين الأب؟ بالطبع سؤال لابد أن واخدين بالكم أننا كأنه مش موجود، لم أذكر عنه شيء في الساعة الماضية، لأن هذه هي الحقيقة. الأب متغيب، منشغل بعمله، الأب أناني انتهازي، شغله الشاغل أن يثبت نفسه في عمله وفي الحياة العملية. لكن هناك عامل آخر أيضا دفين بين السطور، هو يهرب من البيت، يهرب من زوجة مسيطرة ومنكدة وزنانة، لكنه أيضا يهرب لسبب آخر نفسي دفين، لأن هذه الزوجة رغم كل ما قلنا عنها بصحة تذكره بضعفه وبنقائصه. هي قادرة تشوف اللي جوه، لازم نديلها حسنة واحدة في الحياة، تستطيع أن ترى دواخل هذا الرجل زوجها وتذكره بلسانها السليط، تذكره بضعفاته ونقائصه، وهو لا يحتمل ولا يريد ولا يحب أن يسمع عن ضعفاته، فلذلك يهرب. ده كل اللي محتاجين أن نقوله عن الأب. تخيلوا، هذا هو كل إنجاز الأب في حياة الطفلتين، تخيلوا، وتركهما فريسة سهلة للأم. هو يرى ما تفعله الأم، يرى سيطرتها، يرى حبها القهري، لكنه لا يفعل شيء، لأنه البنات دول مش بتوعه، لأنه أناني، لأنه أنا ومن بعدي الطوفان، فلا يهمه في شيء. الكنيسة، القادة يحاول أن يعطي البنت الكبرى أماكن أو مراكز قيادية في الكنيسة لتقواها ودعتها، لكنها ترفض بأدب وتواضع. عندما ترفض بأدب وتواضع يزداد الراعي والقادة تمسكا بها، ويزداد إشادة بودعتها وتواضعها، ويقول حتى المراكز القيادية ترفضها، تماما كما علم المسيح أن نأخذ المقاعد الأخيرة وننكر أنفسنا. يا للتقوى، يا للوداعة، يا لاتباع المسيح. أسبوع بعد أسبوع الكبرى تذهب للكنيسة. ماذا تنتظر؟ لا نعلم. ماذا تريد؟ لا نعلم. ما هي أهدافها؟ لا نعلم. ماذا تصلي لأجله؟ لا نعلم. وهي لا تعلم. هل هي مؤمنة؟ لا نعلم. وهي لا تعلم. لكن الجميع من حولها في الكنيسة يؤكد لها أنها مؤمنة، طالما أنها في يوم من الأيام قالت للمسيح ادخل في قلبي. فيقول لها: بما أنك قلت هذه العبارة فأنت قبلت المسيح وأنت مؤمنة. هل هي تصدق؟ لا أعلم. وهي لا تعلم. لكن من حولها يعلمون. هي لا تعلم، لكن من حولها يعلمون أنها قبلت المسيح. لكنها رغم أنهم يؤكدوا لها أنها قبلت المسيح، لكنها لا ترى في حياتها علامات أو دلائل على وجود الله في حياتها، إلا أنها تذهب للكنيسة أسبوع بعد أسبوع وتتناول العشاء الرباني، ومن وقت للآخر لا يمنع تقرأ الكتاب المقدس. وبين قوسين، عندما نسألها عن الكتاب المقدس تقول أنها تجده أحيانا كثيرة ممل، ولا يتحدث إليها، ولا يغيرها قدر نقطة واحدة. فتقول لنا أنها تشعر بجفاف شديد لا ينتهي في الناحية الروحية، لكن من حولها يؤكد لها أنها بما أنها قبلت المسيح فهي مؤمنة. هي لا تعلم. من نصدق؟ هل تصلي؟ أحيانا. ماذا تقول في صلاتها؟ تقول: يا رب ساعدني. هل يحدث شيء؟ لا يحدث شيء، لأن حياتها كما هي تماما، وهي الآن في سن 30. بالنسبة للأم التي نجدها في الكنيسة أسبوع بعد أسبوع تتعبد لله بتقوى، لتحليلها روحيا كتابيا أمامنا اختيارين: واحد، إما أنها غير مؤمنة ولم تقبل المسيح رغم تواجدها في الكنيسة بالتزام شديد أسبوع وراء أسبوع، لأنها إنسانة ملتزمة جدا ومدققة جدا واجتماعية جدا وأنيقة جدا. كيف هذا؟ هل يمكن لإنسان أن يتواجد بالتزام أسبوع بعد أسبوع في الكنيسة ولكنه غير مؤمن؟ هل هذا جائز؟ هل هذا ممكن؟ الاختيار الثاني هو أنها مؤمنة وقبلت المسيح يوما ما. السؤال هو: ماذا حدث إذن جعلها اليوم تكون فيما هي عليه في 30 أو 40 سنة من حياتها. كيف الإنسان قبل المسيح ويظل في هذه الظلمة النفسية والفكرية كل هذه السنين؟ عمرها اليوم 52 سنة. كيف؟ أضع هذه الأسئلة أمام حضراتكم، لا أنوي الإجابة عليها، لكنها أسئلة تواجهنا يوميا في الكنيسة، ولابد أن نجد إجابات لها شخصيا. كل شخص لابد أن يجد إجاباته الشخصية. هذه ليست إجابات عامة، هذه ليست إجابات لشعب الكنيسة. كل إنسان ينبغي أن يجد الإجابة، إجابة الحياة وإجابة الكتاب لنفسه. لذلك أنا أضع السؤال ليس لشعب الكنيسة وليس للكنيسة، لكن لك أنت أيها الفرد، ولابد أن تجيب هذا السؤال الذي ربما يكون سؤال شخصي لك أنت شخصيا، من تعيش في رضهات الكنيسة. أترك الاختيار ما بين اختيار واحد واثنين لحضراتكم، لكن ما أؤكده لكم أن كليهما مر، ولا يوجد اختيار ثالث لكي نصنف هذه الأم من وضعها أو في وضعها الكنسي أمام الله. القصة لم تنتهي بعد. البنت الكبرى وصل سنها إلى 32 عام. من وجهة نظر المجتمع الشرق أوسطي هذه كارثة وفضيحة وعار على كل الأسرة. يوما بعد يوم لا حوار للعائلة، لا شغل ولا مشغلة ولا شاغل لهذه الأسرة، هذه العائلة الكبرى، إلا كيف نزوج هذه العانسة ونتخلص منها. نتخلص منها قبل أن تصبح عانسا فعلا وتجلب العار علينا وعلى الكنيسة وعلى المجتمع. الفتاة نفسها، والحق ينبغي أن يقال، لا تفكر في الأمر ولا يعنيها، وتحاول الهروب منه لأنها كما قلنا سابقا تخاف من الرجال، تخاف من الحب، تخاف من الجنس، تخاف من الحياة، وتخاف من نفسها. تضع حجج لنفسها وتقول لابد أن أظل في المنزل لأهتم بأمي لأن سنها بيكبر. عندها حق، هكذا تعتقد. دارت هذه الصراعات في الأسرة سنة بعد سنة ويوم بعد يوم، إلى أن جاء إلى الكنيسة رجل شاب عمره 36 عاما، متعلم ومعه دخل طيب وشقة وسيارة وسيم، أسرة طبيعية، أقصد طبيعية زي كل البشر، ما يعدهمش العيب، أسرة طبيعية وبين قوسين طبيعية، ومستواهم الاجتماعي فوق المتوسط. شاب مثالي، ايديال، مش كده؟ في حاجة أحسن من كده؟ وموجود جوه الكنيسة، عايزين إيه بعد كده؟ إحنا بنتبتر بقى. هذا الرجل جاء للكنيسة ليبحث عن زوجة. نقط. هو لا يحب الكنائس، لكن لا يصرح لأحد بهذا، ولا يهم ما يحدث في الكنائس. لكن أولاد الحلال قالوا له: يا فلان، لابد أن تذهب للكنيسة. عندما رأوا أن عمره بدأ يتعدى سن الزواج، وهو شاب لقطة وزي الفل، سامحوني للتعبير الدارج، أنه لابد أن يذهب للكنيسة فيجد بنت الحلال والتي ربما تقترب من أن يفوتها القطار، وبالطبع سوف ترضى به لأن المجتمع يقول لها كلمتي الشهيرة دائما أقولها، أن ظل رجل أفضل من ظل حائط. السؤال الذي لابد أن يلح علينا هنا دراسيا هو: لماذا لم يتزوج هذا الرجل؟ هذا السؤال لم يلح على أعضاء الكنيسة، لم يلح على الراعي ولا القادة ولا أولاد الحلال. أصدقاء القريبين فاهمين القصة، لكن طبعا لازم القصة تبقى في بيتها. لم يسأل أحد هذا السؤال، لكن المشهورة تسأله، والمشير يسأله، والمعالج يسأله، والعلم يسأله، والمسيحية تسأله. نجد أن هذا الرجل نشأ، وطبعا نجد نحن المشوريين ولا أحد آخر، كل الآخرين عمي، المشوريين يفهموا، ولم يحلل أحد هذا الرجل إلا عندما وقعت الفأس في الرأس. نجد أنه نشأ في منزل به رجل وهو الآب، وامرأة وهي الأم أكيد. الآب شخصية، ومتوقعين الجملة اللي جاية طبعا، الآب شخصية قاهرة، مسيطرة، عدوانية، عنيفة، محقرة للآخرين، لا يتوانى عن الضرب بعنف وبقسوة وبحيوانية، لا يتوانى على عن الإهانة بالشتائم والألفاظ ألخ ألخ. المرأة وهي الأم تربت في أسرة تقول لها الأسرة أن المرأة تربت في أسرة تقول لها أن الرجل له الكلمة العليا، ولابد أن يخضع له، ولابد لها أن تخضع له دون أسئلة ودون حساب مهما فعل فيها من ضرب أو إهانة. تربت في مجتمع يقول لها أن المرأة أمام الرجل لا حول لها ولا قوة، وأنها إذا حاولت أن تدافع عن حقوقها فبالطبع ستخسر، فما تحاوليش، مقفولة في الشارع، مقفول في الكنيسة، مقفولة في المحاكم، مقفولة في المجتمع، ما تحاوليش، ارضي واهمدي، اضربي بس حافظي على بيتك وأولادك، لأن ما عندكيش طريق آخر، عندك 80 مليون واحد هيبقوا ضدك، فما تحاوليش، وربنا هيبقى ضدك لأنه الكنيسة هتبقى ضدك، فما تحاوليش. استسلمت المرأة وهي الأم للضرب والإهانة، واستسلمت لإلغاء شخصيتها، ودي حتة مهمة جدا، مفرد هام جدا، أنها استسلمت لإلغاء شخصيتها وألغي شخصيتها أو ألغيت شخصيتها. فتربى هذا الولد الذي هو اليوم رجل يريد أن يتزوج مع أم بلا شخصية، سلمت شخصيتها وتخلت عنها وفرطت فيها، واستبدلت شخصيتها بخدعة وبكذبة اجتماعية، استبدلت شخصيتها بزواجها وبتربية الأولاد، منتهى الخداع والفشل الاجتماعي. عندما يستبدل أي إنسان، إن كان رجل أو امرأة، شخصيته بأي شيء آخر، منتهى الفشل والخداع، لكنها أقنعوها في كل مكان حولها بلا استثناء، في الشارع وفي المجتمع وفي الكنيسة بلا استثناء، أنها لابد أن تستبدل شخصيتها بزواجها وبتربية الأبناء. السؤال المشهور الذي يسأله لكل إنسان، هل يمكن لإنسان فرط في شخصيته أن يربي إنسانا صحيا ويخرجه للحياة؟ هل يمكن من هو فاقد الشيء أن يعطيه لشخص آخر؟ هل عندما أفرط في شخصيتي أستطيع أن أعطيها لابني أن يحتفظ بشخصيتي أو لبنتي؟ هل من الممكن؟ إنه مستحيل. نجد أن هذه التربية من جانب الرجل وهو الأب والأم والمرأة وهي الأم، هذه التنشئة أنتجت أساسا اتجاهين داخل هذا الطفل. الاتجاه الأول هو الخوف والجبن واحتقار الذات، الخوف الجبن احتقار الذات. الاتجاه الثاني هو الغضب والعدوانية والرغبة في الانتقام. هذا مفسر لنا في المشورة وفي علم النفس هذين الاتجاهين، لا أسرار في هذا الموضوع، ما فيش لوغاريتم في الاتجاهين دول، أي شخص يدرس المشورة وعلم النفس يفهم مباشرة لماذا هذين الاتجاهين ظهر في هذا الطفل، لأن القسوة والسيطرة لابد أن ينتج خوف وجبن داخل الطفل، المهانة والإهانة لابد أن تنتج داخله احتقار لنفسه، إذا كنت أهان من أقرب الناس إلي إذن أنا مهان. إذن هذا مفسر لنا في علم النفس، لا أسرار فيه. والاتجاه الثاني الغضب والعدونية والرغبة في الانتقام أيضا مفسر، عندما أظل أضرب فيك أضرب فيك أضرب فيك لابد أن أولد فيك شيء من الغضب، وعندما أضرب فيك أضرب فيك أضرب فيك لابد أن أولد داخلك طبعة هي الطبعة التي أستعملها معك وهي العدوانية، لأني أنا عدواني أعاملك بالعدوانية فأطبع فيك العدوانية. والاتجاه والنمرة ثلاثة في هذا الاتجاه وهو الرغبة في الانتقام واضحة جدا، أي شخص يهان بتتولد جواه رغبة في رد الاعتبار في الانتقام. إذن لا أسرار، لا معضلات، لا لوغاريتمات في هذين الاتجاهين. إذن هذه التنشئة أنتجت داخله الخوف والجبن واحتقار الذات، الغضب والعدوانية والرغبة في الانتقام. وأقول ويقول علم النفس عندما يجتمع هذان الاتجاهان في إنسان واحد فإننا نحصل على أسوأ محصلة عرفها علم النفس. إذا نحن أمام رجل 36 سنة هو أسوأ ما أنتجته البشرية، هذا هو القاتل والسارق والمهين، ومن يغتصب الأطفال ومن يغتصب النساء ومن ومن، هذا هو السايكوباث، هو ده المجرم الذي نراه في السجون في داخله هذين الاتجاهين. كل مجرم في سجن يجد فيه الاتجاهين دول بصورة أو بأخرى. نحن أمام أسوأ محصلة عرفتها البشرية وعرف علم النفس عندما يجتمع هذين الاتجاهين معا ويتفاعل معا داخل نفسية إنسان واحد. إذن نحن أمام هذا الرجل الجالس في مقعد الكنيسة يصلي ويتناول العشاء الرباني، هذا الرجل عندما حاول الاقتراب من فتاة أو اثنين في الماضي للزواج حدثت بعض المواقف فضحت شخصيتي لهذه أو هاتي الفتيات، هؤلاء الفتيات، فتركوه، نفدوا بجلدهم، ربنا رحمهم. نتيجة لهذه الخبرات ازداد احتقاره لنفسه. يعني هو قاعد في الحفرة عنده مشاعر نقص رهيبة، وهذه التجارب أزادته نزولا داخل الحفرة، احتقاره نفسه وصل لدرجات عالية جدا، فقال أنا مش هقدر أخوض التجارب دي تاني لأني بعد كده هنتحر، فأجل فكرة الزواج إلى يومنا هذا 36 عام. لكن احتياجاته بالإضافة إلى أولاد الحلال في كل مكان حوله شجعوه أن يحاول مرة أخرى. اليوم نجد هذا الرجل في هذه الكنيسة التي فيها هذه الفتاة البنت الكبرى، يذهب للراعي والخدام ويسألهم المساعدة في إيجاد فتاة مناسبة بنت الحلال. الراعي والخدام وأولاد الحلال في الكنيسة يقع اختيارهم على البنت الكبرى، دي ملاك و32 سنة قرب القطار يفوت. أكبر خدمة يعملوها للأم التقية دي المتواجدة في الكنيسة 20-30 سنة، وللبنت الملاك إن هم يستروها، يعملوا حاجة فيها، يجوزوها أي حاجة. يعرضوا الأمر على الأم فتوافق، ومن هنا تبدأ ضغوط هائلة ومحاصرة لا تنفك لإقناع البنت الكبرى من كل العائلة ومن كل الكنيسة. حصار استمر عدة أشهر وهي ترفض ترفض ترفض. لماذا ترفض؟ لأنها تخاف من الرجال، تخاف من الحب، تخاف من الجنس، وتخاف من الحياة، وتخاف من نفسها. مفيش حاجة مش بتخاف منها. محاولات مضنية لإقناعها، أخيرا اقتنعت وتم الزواج السعيد. بالطبع نتوقع الآن كيف يكون الزواج. ليس لوغاريتم في الزواج، نجد أن شخصية الآب، آب الزوج، الرجل الذي هو الآب، والتي انطبعت في هذا الابن الرجل تطفو إلى السطح وبسرعة شديدة جدا في الأيام الأولى من الزواج، وتطفو إلى السطح بقوة وبهيمنة، ونجد أن التاريخ يعيد نفسه مرة أخرى. رجل زوج جبان وخائف ويحتقر نفسه، يتحلى بالعدوانية والرغبة في الانتقام، وامرأة زوجة ضعيفة خانعة مستسلمة تخاف من نفسها وتخاف من الحياة، ويبدأ مسلسل درامي نفسي جديد من الضرب والإهانة والتحقير والسيطرة والاستبداد. لقد هيأ الأبوين، هيأ المجتمع، هيأت الحياة هذا الرجل لهذه المرأة، وهذه المرأة لهذا الرجل، لينجب لنا الزوجين الجديدين، ينجب لنا فصلا جديدا من المرض والتعاسة والغثيان. ليس فقط ينجب لنا حياة من التعاسة، لكنهما ينجب أطفالا متوارثين أمراضهما النفسية. وهكذا يفتقد الله ذنوب الآباء في الأبناء إلى الجيل الثالث والرابع. وليكن الله مبررا من كل خطية للإنسان، وليحصد الإنسان ما يزرعه. أسئلة كثيرة في نهاية هذه القصة تطرح نفسها. قبل أن أتي إلى هذه الأسئلة لابد أن أعطي مديونيتي إلى بول تورنييه في كتابه The Strong and the Weak، القوي والضعيف، وهو صاحب هذه القصة. لكن هذه القصة ليست قصة بول تورنييه فقط، لكني شعرت بحرية أن أخذ علم بول تورنييه وأخلطه مع ما شاهدته أنا شخصيا في كرسي المشورة، لأنه طابق ما شاهدته أنا في كرسي المشورة. فنحن إذن أمام خليط من بول تورنييه ومما شاهدته أنا في غرفة المشورة. لابد أن يسجل اعترافي ومديونيتي لهذا الأستاذ. أسئلة كثيرة تطرح نفسها علينا اليوم. المكتوب علينا أن نعيش في مجتمعنا كل يوم في هذه المآسي الإنسانية. بالطبع أرجو أن لا تفهموني خاطئا، أنا لا أقول أن كل المجتمع مريض بهذه الصورة أبدا، لكن من هو عادل وموضوعي لابد أن يقول معي أننا أمام قصة متكررة ومتكررة جدا في مجتمعنا في كل مكان. من هو عادل وموضوعي ومن لا يخاف أن يضع نفسه في هذه القصة؟ من لا يخاف؟ هل مكتوب علينا سنة بعد سنة أن نعيش هذه المآسي الإنسانية؟ ما هي الحلول؟ ما هي الحلول لهذه القصة مثلا؟ ما هي الحلول؟ هل هناك حلول أم لا توجد حلول؟ هل توجد حلول أم لا توجد حلول؟ البعض قد يقول لا توجد حلول في هذه المرحلة، والبعض المتفائل يقول كل مشكلة وليها حل. أقول له أين الحلول وما هي الحلول؟ ومن نعرفه حولنا، ودعونا نتكلم بصفة شخصية هنا بما أننا أعضاء في كنيسة المسيح، ومن نعرفه حولنا في الكنيسة نعرفه يبحث عن حلول جذرية حقيقية لهذه المآسي المتكررة يوميا. من حاول في هذه الكنيسة أن يبحث عن حلول جذرية؟ من نعرفه؟ هذا سؤال شخصي لكل واحد فينا، هذا سؤال ليس لكل العامة لكنه سؤال شخصي. كيف عاشت هذه الأسرة، الأم والطفلتين، سنين طويلة دون أن نكتشف حقيقة شخصياتهم وحقيقة ما يحدث وراء الكواليس؟ كيف 20 سنة داخل الكنيسة كيف لم نكتشف هذه الاكتشافات؟ إزاي قدروا يمروا من على الكشافات؟ عدوا إزاي من الإكس راي؟ عدوا إزاي؟ إزاي قدروا يتسللوا داخل رضاهات الكنيسة 20 سنة دون أن نكتشف حقيقة ما يحدث معهم؟ كيف استطاعت هذه الأسرة أن تخفي هذا الدود المتعفن الآكل في لحمها عن عيون كل المحيطين؟ كيف ونحن في كنيسة المسيح
لسنا في الشارع ولسنا في خارج الكنيسة، وإنما نكتشفها داخل الكنيسة. فمن يكتشفها وأين ستكتشف؟ كيف استطاعت هذه الأسرة أن تعيش هذه الخدعة وتخدع بها الجميع؟ هل الحقيقة تكمن في أن هذه الأسرة لم تحاول أن تخدع أحدا، لكن لم يوجد أحد يهتم من أساسه؟ أو الناس دخلة طلعة ونضحك أمام بعضنا البعض وكل واحد يروح بيته وانتهت القصة؟ بالكثير عندي واحد صاحبي أو واحدة صاحبتي هي اللي عارفة يمكن أسراري، وغير كده ما حدش بيتكلم، كله في الكتمان، كله في الصمت، كله في الخداع، كله في التعمية. هل الحقيقة تكمن أنهم خدعوا الجميع، أم الحقيقة تكمن في أنه لا أحد يهتم؟ ولا أحد يعرف أن يساعد. بمعنى، هل المشكلة في الأسرة أم في المحيطين بالأسرة داخل كنيسة المسيح؟ أين المشكلة؟ هذا السؤال أطرحه، لابد أن تجيب عليه لنفسك. وإذا لم تجيب عليه لنفسك فسوف تتوه في هذا الطريق الصعب، طريق الحياة المسيحية. هذا السؤال لن ينفعك أحد إن لم تستطيع أن تجيب عليه شخصيا، أنت والله والكتاب المقدس. هل المشكلة التي نعيشها تكمن في الأسرة أن تكمن أم تكمن في المحيطين بالأسرة؟ السؤال الآخر، كيف نكتشف هذه الأسرة؟ إذا افترضنا أن هناك من يهتم، كيف إذن يكتشف؟ طب هم بيخشوا ويطلعوا، بيخشوا ويطلعوا، طب هنعمل لهم إيه؟ هنجري وراهم في الشارع؟ هنخش معهم الحمام نستحمى؟ كيف نكتشف؟ ومن يكتشف؟ ليس فقط كيف، لكن من عليه دور الاكتشاف؟ في كنيسة عددها 1000، 1000 هيكتشفوا؟ من يكتشف؟ من له دور الاكتشاف؟ ثم نجاوب، كيف يكتشف؟ من هو مدرب على هذا الاكتشاف؟ لأن هذا يحتاج إلى تدريب، يحتاج إلى خطة. ثم بعد الاكتشاف ماذا نفعل إذن؟ من يستطيع إنقاذ الأم وبنتيها من براثن الجحيم الذي يعيشوه؟ يذهبون للكنيسة أسبوع بعد أسبوع، لكنهم يعيشوا في الجحيم يوم بعد يوم، يعيشوا في الجحيم ويأخذوا الجحيم معهم إلى الكنيسة، يصاحبهم الجحيم، لأن الجحيم داخل الإنسان وليس خارجه. من فضلة القلب كل شيء بيخرج. الجحيم يسير معي حتى إن كنت في أقدس مكان، سوف أخذ الجحيم أينما ذهبت. المبدأ المعروف يقول لنا أن الوقاية خير من العلاج. كيف نصل للأم في مرحلة مبكرة في أول الزواج لمساعدتها قبل أن تنجب وتدمر طفلتيها؟ كيف نصل إليها؟ كممكن أمور كثيرة تحل إذا استطعنا أن نصل إليها في وقت معين. لأن هناك، أؤكد لكم، وأؤكد لكم بأسى شديد أن هناك بعض المشاكل النفسية الإنسانية لا يستطيع الإنسان أن يحلها، ونحتاج إذن إلى معجزة إلهية فقط، لا نستطيع أن نفعل فيها أي شيء. أقول في أسف أنه ممكن الإنسان نفسه صاحب المشكلة يرى المشكلة ولا يستطيع أن يفعل فيها شيئا، لأنه خسر كل الأدوات التي تساعده اليوم في حل هذه المشكلة. أقول في أسى، ويقول كل شخص حاول أن يساعد الآخرين وكرس حياته لمساعدة الآخرين يقولها أنه في أوقات معينة وفي حالات معينة الوقت تأخر، لا ينفع أي شيء إلا تدخل إلهي قوي مثل إقامة لعازر من الموت. كيف نصل إذن للأم قبل أن يحدث ما حدث؟ وكيف نتعرف على شخصية هذا الرجل الزوج 36 عام الذي أتى للكنيسة ليتزوج؟ كيف نتعرف على شخصيته وكيف نكتشف هذه الشخصية فنساعده قبل أن يزيدنا سموما وعفونا؟ أقول أن الإجابة على هذه الأسئلة هو في صميم دراسة المشورة المسيحية التي أقدمها. لا أضيع وقتي ولا عندي رغبة في التعليم، لكننا في أشد الاحتياج اليوم إلى مثل هذه المعرفة داخل كنيستنا لنساعد بعضنا بعضا، فأن نقدم عذراء عفيفة للمسيح. لا نريد أن نلعب جيمز، لكننا نريد أن نواجه الحقيقة، نريد أن نواجه الظلام الدامس. وما قدمته هذا هو الظلام الدامس، لا ينبغي أن نهرب منه، لا ينبغي أن نقول أنه غير موجود، لا ينبغي أن نقول أن هذه القصة مبالغ فيها، لا ينبغي أن نقول أن هذه 5% فقط مما نعيشه، لكن 95% أصحاء وأبرار. لا ينبغي أن نقول هذا. الإجابة على هذه الأسئلة هي أحد أهم أهداف هذه الدراسة التي أقدمها. لا أقدم دراسة أكاديمية بمعنى أن أملأ العقل، هذا ليس اهتمامي على الإطلاق أن أملأ العقل، لا يهمني قطر نقطة ماء واحدة، عنديش أي اهتمام أني أملأ العقل، لكن عندي اهتمام أني أرى كنيسة المسيح حية، وأبكي يوميا عندما أرى المتألمين داخل الكنيسة والتعساء والذين لا يجدوا الله لأن لا يستطيع أحد أن يساعدهم. وأرى الكثيرين من إخوتي وضعوا رؤوسهم في الرمال كالنعامة، لأننا نحب أن نقول أن كل شيء على ما يرام، نفرح بهذه العبارة أكثر مما نشير إلى المرض. أن الواقع الذي نعيشه اليوم يجعل هذه الدراسة مسألة حتمية. لذلك طلبت من الله في صلاتي أن يعطينا الجدية أمام هذه الدراسة. نحن أمام مسألة حتمية، مسألة ضرورية، قضية حياة أو موت لكل واحد فينا، هي قضية نكون أو لا نكون كفرد ثم كجماعة. في رأيي هذه الدراسة ليست رفاهية يمكن الاستغناء عنها، أو هي لبعض الناس، لكن هذه المعرفة لبعض الناس لكن ليست لكل الناس. أقول أن الواقع الحالي في هذه الحياة التي تعتصرنا اليوم في هذا القرن تحتم علينا هذا النوع من الدراسة. لقد أصبحنا اليوم نعيش في حياة غاية في التعقيد، نعتصر اعتصارا. هذه الحياة هي التي حتمت علينا أن نكون موجودين هنا اليوم في هذه الدراسة. أنتم لم تأتوا رفاهية وأنا لم أأتي رفاهية. نحن ندرك من خلال حياتنا وخلال حياة من يعيش حولنا أهمية هذه الدراسة وحتميتها. إذن هي ليست رفاهية يمكن الاستغناء عنها، وليست هي مجموعة من المحاضرات نملأ بها العقل ونأتي متكلمين هنا وهناك لكيما يزيدون بعلمهم الغزير. لا يمكن الاستغناء عن هذه الدراسة كما يعتقد بعض الساذجين الذين في رأيي لا تهمهم معاناة الشعب. لم يبكوا مرة على أحد ولم يصلوا مرة لأحد ولم يسجدوا مرة طلبا لله لأجل أحد يبكي. نحتاج أن نتوقف برهة أمام هذه الأم. لا ينبغي أن نمر بعجالة عليها لأنها حالة هامة دراسية تجبرنا على التوقف أمامها. نحتاج أن نتوقف بالتحديد أمام ذهابها المخلص والمتفاني أسبوعا بعد أسبوع للكنيسة. هذا ما أريد أن أتوقف عنده في اللحظات أو الدقائق التالية. لابد أن نتوقف بالتحليل لنتساءل ما الذي كان يدفعها أسبوعيا بإخلاص للتواجد في الكنيسة، وماذا كان يدور في داخلها روحيا وفكريا وعاطفيا، ماذا كان يدور في داخلها وهي متواجدة أسبوعيا وربما مرتين في الأسبوع في بيت الله. نتساءل أولا، هل كانت تتقابل مع المسيح في الكنيسة؟ هذا هو السؤال الأول الهام. إذا قلنا نعم أنها كانت تتقابل معه، فعندئذ لابد أن نسأل، فلماذا إذن لم تتغير؟ إذا كانت تتقابل مع ابن الله أسبوعيا لماذا لم تتغير؟ لماذا ظلت في كل هذا الإجرام وهذا التعفن وهذه الوقاحة وهذا العمى وهذا الجبروت؟ هل المسيح هو إله الإجرام والتعفن والوقاحة والعمى والجبروت والمرض؟ كيف يتقابل المسيح مع إنسان أسبوعيا ولا يتحدث له عن خطاياه ولا يحدث تغييرا به؟ كيف؟ وإذا كان المسيح ساكنا في هذه المرأة، فهل من المعقول والممكن والكتابي أن يسكن النور مع الظلمة؟
هل من الممكن أن يسكن المسيح يوما بعد يوم وشهرا بعد شهر وسنة بعد سنة مع كل هذا الإجرام والتعفن والوقاحة والعمى والجبروت؟ هل يمكن أن يسكن المسيح في إنسان مثل هذا؟ لابد أن نسأل ونتساءل. إذا كانت إجابتك أيها السامع أنه من الممكن هذا، من الممكن أن يسكن المسيح مع كل هذه الظلمة الموجودة في هذه الإمرأة، إذا كانت هذه هي إجابتك، وأنا أعلم أنها إجابة الكثيرين والكثيرين جدا، نعم هي إجابتهم، وقلت لي أنك ترى كل يوم مسيحيين مؤمنين حولك بعاهات وتشوهات وخطايا مماثلة، خطايا إجرامية وتعديات سافرة، وقلت لي أن بما أن المسيح ساكن في هؤلاء فإنه من الممكن أن يكون ساكنا في هذه المرأة، ومن الممكن أنها تتقابل معه كل أسبوع في بيت الله. هكذا تقول أنت إن كنت تقول نعم أن المسيح ساكن فيها، أقول لك أنا إنما أنت تقول هذا في تضليلك وتعتقد هذا في ضلالك. يا عزيزي الكتاب واضح جدا، الكتاب واضح جدا ويقول أنه لا توجد خلطة للنور مع الظلمة، وأن الإنسان المسيحي هو هيكل للروح القدس، روح النور والنار، الروح الذي يبكت على خطية وعلى بر وعلى دينونة. هل قام الروح القدس بتبكيت هذه المرأة أسبوعا بعد أسبوع؟ هل قام بتبكيتها عن خطاياها الإجرامية؟ وأقول إن خطاياها تعتبر إجرامية في مفهوم العلم وعلم النفس ومفهوم المفكرين. العلم الذي هو في مرتبة منخفضة جدا عن الحق الإلهي في قدسته وفي بره، تعتبر في مفهوم العلم إنسانة إجرامية ومجرمة. فما بالك كيف تعتبر خطاياها وتعدياتها ومرضها أمام عرش الله القدوس؟ وإذا كان يبكتها حقا الروح القدس، فلماذا إذن لم تتوب ولم تتغير لأكثر من 30 سنة من عمرها، وهي الآن في 50s من عمرها؟ إذن هذا هو التساؤل الأول، هل كانت تتقابل مع المسيح أسبوعيا في الكنيسة؟ التساؤل الآخر، ماذا كان يدور في داخلها وهي في بيت الله؟ هذا هو السؤال الهام الآخر، هام جدا لنا روحيا ونفسيا أن نحلل هذه الأم. ماذا كان يدور في داخلها؟ هل كانت تعتقد أنها تتحدث مع الله، مع المسيح؟ هناك احتمالين بهذا الشأن. احتمال الأول، نعم أنها كانت تعتقد أنها تتقابل مع الله وتتحدث مع المسيح، هذه كانت قناعتها، هذا هو الاحتمال الأول. وإذا قال لنا المسيح نفسه في الكتاب المقدس، إذا سألناه أنها لم تعرفه قط كل حياتها، رغم أنها قالت وهي في الكنيسة يا رب يا رب، لكن المسيح يقول لم أعرفها قط، إذا سألناه وهي كانت تعتقد أنها تتحدث معه أسبوعيا، فماذا إذن يقول لنا عنها هذا؟ ماذا يقول لنا عنها؟ أيقول لنا أنها في خداع لنفسها؟ أمن الممكن أن تكون كل هذه السنين في خداع؟ هل من الممكن أن يستمر الإنسان في خداع لنفسه 30 أو 50 عاما؟ يبدو أنه تحت هذا الاحتمال أن الإجابة هي نعم، من الممكن أن يستمر الإنسان في خداع نفسه 30 أو 50 عاما. إذن نسأل، كيف يخدع الإنسان نفسه؟ كيف وما العوامل التي تلعب دورا لمساعدته في هذا الخداع؟ ونسأل لماذا أصلا توجد إمكانية الخداع، ومن الذي أوجدها؟ نسأل ما الذي يحدث بالضبط داخل الإنسان وهو يعيش يوميا كائنا في الخداع، وماذا يحدث داخله وهو يتواجد يوميا في الخداع؟ مثلا كيف يؤثر ذلك الخداع في ناحية معينة من الحياة على بقية النواحي النفسية والفكرية والروحية لهذا الإنسان؟ وعندما يتواجد الإنسان في خداع لابد أن نسأل أسئلة عملية واقعية حياتية. هل هذا الإنسان يصلح للزواج مثلا؟ هل يصلح للأبوة؟ هل يصلح للصداقة؟ هل يصلح للحياة؟ أسألك إذن أيها السامع، أسألك شخصيا، كنت تتعاطف مع هذه المرأة، هل تحب أن تتواجد وتتعايش يوميا مع إنسان كائن في خداع لنفسه؟ وربما أنت في حقيقة الأمر تتعايش يوميا مع هذا الإنسان، وهذا الإنسان قد يكون نفسك أو قد يكون شريك الحياة. هل تحب أن تتواجد يومين وتكون مع إنسان كائن في خداع نفسه؟ هل تريد أن تتزوجه؟ هل تريد أن تصادقه؟ هل تريد أن تصلي معه؟ هل تريد أن يكون قائدك الروحي؟ أقول ويقول العلم ويقول الكتاب المقدس، عندما يدخل الخداع داخل الإنسان وهو قد دخل إلى هذه المرأة، عندما يدخل الخداع في ناحية ما من الشخصية أو الكيان أو الحياة، فإنه ينتشر إلى نواحٍ أخرى. هذا قانون إلهي حياتي. لا يمكن للخداع أن يدخل منطقة من مناطق الكيان الإنساني ولا ينتشر. هذا هو القانون الإلهي للحياة، لأن لابد الله أن يكون عادلا ومنتقما في آن واحد. نقول أنه عندما سمحت هذه المرأة في شبابها، وأقول في شبابها، وفي لحظة حرجة من شبابها بدخول التعمية والخداع إلى حياتها، فإنها بهذا قد دفعت ثمنا غاليا دون أن تدري ما هو، ألا وهو انتشار الخداع إلى مناطق أخرى من حياتها وإلى أيضا العلاقة مع الله. وبالتالي فهي بهذا، لأنها سمحت في لحظة حرجة في شبابها بدخول الخداع، بهذا فقدت فرصها في التعامل مع الله، لأن القانون الإلهي واضح جدا ولا يمكن أن يشمخ عليه، لأن ما يزرعه الإنسان إياه يحصد أيضا. هذه الإنسانة نعم دفعت ثمنا غاليا حقا في لحظة حرجة في شبابها، وأقول لحظة وربما لا لحظات، لحظة حرجة يسمح الإنسان فيها بدخول شيء ما في حياته أو في شخصيته، وهذا الشيء يكون قاتل ومميت وينتشر إلى مناطق أخرى، ويصاب هذا الإنسان بالخداع كل أيام حياته. إذن هذا هو الاحتمال الأول في التساؤل الذي نسأله: ماذا كان يدور في داخلها وهي في بيت الله؟ الاحتمال الثاني، الاحتمال الأول قلنا أنها كانت تعتقد أنها تتقابل مع الله، الاحتمال الثاني أنها كانت تعلم تماما حالتها الروحية والفكرية الإجرامية، وكانت تعلم أنها لا تتقابل مع المسيح في الكنيسة. إذن نسأل هنا، لماذا إذن كانت تذهب بإخلاص أسبوعيا لبيت الله؟ تحت هذا الاحتمال الثاني نجد أنفسنا أمام ثلاثة احتمالات في محاولة للدخول إلى أعماق هذه الإنسانة. الاحتمال الأول أنها ترى حالتها الإجرامية وتحاول جاهدة أن تأتي أمام الله لتتغير. إذن 50 عاما هي تأتي كل يوم أمام الله طالبة الخلاص وطالبة البر ولا يحدث شيئا. نسأله لماذا لا يحدث شيئا؟ ألأن الله لا يريد لها الخلاص والبر والحياة الأبدية؟ ألا يريد الله أيضا منع الشر عن هذه الحياة وإنقاذ هاتين الطفلتين من براثن الحية والوحش الذي هو هذه الأم؟ إذا كان الله يريد الخلاص لها وهو يريد، وهي تذهب أماما يوميا أو أسبوعيا، فلماذا إذن لا تخلص؟ واضح أنها لا تخلص. إذن هذا يتركنا في خلاصة هامة تحت هذا الاحتمال الأول، خلاصة هامة جدا لي ولك، لي ولك. من الممكن أن يتواجد الإنسان أسبوعيا في بيت الله 50 عاما أمام الله أسبوعيا ولا يخلص ولا يتغير. الاحتمال الثاني، تحت الاحتمال الثاني، أنها ترى حالتها وتشعر بتأنيب وعذاب الضمير ولأنها لا تريد أن تتغير فتفعل شيئا، لأنها لا تريد أن تتغير ولكن هناك عذاب الضمير، تفعل شيئا، تقرر أن تذهب للكنيسة أسبوعيا لإراحة الضمير الصارخ. إذن هي تذهب أسبوعيا للكنيسة لرشوة الضمير ولرشوة الله. إنه من العجيب العجيب، وأنه من المثبت عمليا وواقعيا وحياتيا عن هذه الامرأة أنها كانت فعلا فعلا تخرج من الكنيسة وهناك راحة في ضميرها وتعزية، فعلا فعلا هناك راحة من عذاب الضمير بعد الكنيسة مع أنها لم تتقابل مع الله. هل هذا ممكن؟ نعم هذا ممكن. واقع الحياة يثبت لنا أن هذا ممكن، طبيعة الإنسان تثبت لنا أن هذا ممكن، أن من الممكن للإنسان أن يحصل على راحة الضمير بدون الله داخل الكنيسة، داخل بيت الله، وأيضا خارج بيت الله. ما الدليل على ذلك؟ ما الدليل على ما نقول؟ الدليل الصارخ أنها تذهب أسبوعيا وبتفان لهذا المكان ولا تخلص ولا تتغير، ومع ذلك فهي تحب الذهاب إليه. العجيب العجيب. أنني أذهب لمن هو قادر أن يعريني فأرى كل خطاياي فأشعر بالتعاسة، وأظل أحب أن أذهب أسبوعا بعد أسبوع وأشعر براحة الضمير. إنها تحب الذهاب للكنيسة، إنها تعشق الذهاب للكنيسة، إنها حريصة جدا على التواجد كل أسبوع في الكنيسة. لماذا؟ لابد أن نسأل عن الإنسان لماذا؟ بالتأكيد هناك نفع ما يعود عليها، الإنسان لا يفعل شيء بدون نفع ما. أرجو أن نفهم هذا عن الإنسان، هناك نفع ما يعود عليها. لا يمكن أن يتعذب إنسان في مكان ويستمر في الذهاب إليه، إذن هناك نفع ما. هذا النفع أقترح على حضراتكم أنه إراحة الضمير الصارخ. إذن نخلص إلى خلاصة، نحن أمام خاصية شيطانية عن الإنسان. إنه ممكن للإنسان أن ينجح في تسكيت الضمير وتهدئة الضمير وإراحة الضمير بمعزل عن الله وبدون أن يتقابل مع الله، الله الذي هو صاحب الضمير. وأقول وتقول الحياة أن الإنسان في هذه الشيطانية يمتلك الوسائل والأدوات والطرق القادرة أن تنجحه في مسعاه وهو إراحة الضمير بمعزل عن الله. الإنسان نجح في كل العصور في هذه الإمكانية، وهذه الأمة اليوم تثبت لنا هذه الإمكانية. لقد نجح الإنسان في كل العصور أن يتخذ من الكنيسة ومن بيت الله المكان الذي يذهب إليه لإراحة وتهدئة الضمير الصارخ بمعزل عن الله وبدون التقابل مع الله وبدون عمل الله وبدون سكن الله في داخله. نجح الإنسان. ونقول أنه مع أن الإنسان تراب وإلى التراب يعود، إلى أنه مخلوق عبقري قادر وجبار ويمتلك قدرات وإمكانيات هائلة في خداع نفسه، ويعتقد أيضا في خداع الله. الاحتمال الثالث، نأتي إلى الاحتمال الثالث تحت بند الاحتمال الثاني. هذا الاحتمال هو الأكثر شيطانية فيهم جميعا، إنه مسك الختام، وهو كالآتي: إن الإنسان الساقط المتكبر المليء بالضعفات والنقصات يذهب إلى الله ليستخدم الله، ويذهب لبيت الله ليستخدم الله في شيء هام ومصيري وحيوي جدا بالنسبة له. ما هو هذا الشيء الهام والحيوي والمصيري؟ هو كالآتي: الإنسان يسعى جاهدا، أنا وأنت، الإنسان يسعى جاهدا كل حياته لأن يرى نفسه في صورة جميلة وزاهية ومزخرفة، وبالتالي يزداد إعجابه بنفسه والافتخار بهذه النفس والاعتزاز بها. إن الهدف الأول والمطلق للإنسان، الهدف الأول والمطلق واللا محدود للإنسان هنا على الأرض، هو أن يرى نفسه عظيمة وعالية وتستحق كل أطياب الحياة، تستحق، يرى نفسه أنها تستحق، أنه من حقها. الإنسان يرى نفسه أنها تستحق كل خيرات هذه الحياة، لأن هذه النفس مهمة وغالية وعالية وعظيمة، وهي أهم شيء في هذه الحياة. وأن الله ينبغي أن يوظف هو نفسه لحساب إرضاء هذه النفس وإسعادها، لابد أن يوظف الله. لابد أن يوظف الله عندي وعندك، يعمل بأجر لحساب هذه النفس الغالية العظيمة العالية المستحقة. إن هذه الامرأة ذهبت للكنيسة لتستخدم الكنيسة وبيت الله والله لترصيع وتزيين الجوهرة الغالية ألا وهي هي نفسها التي هي الجوهرة الكثيرة الثمن. الله ليس هو الجوهرة الكثيرة الثمن بالنسبة لهذه الإنسانة. المسيح ليس هو الجوهرة الكثيرة الثمن. ملكوت الله ليس هو اللؤلؤة الكثيرة الثمن. لا، إنها نفسها. وذهبت للكنيسة لكيما تزين هذه النفس وتراها جميلة وعظيمة وعالية. ذهبت للكنيسة لتزيين نفسها، لإضافة حجر كريم على الحجارة الكريمة الموجودة في هذا الكيان. هذه هي الاحتمالات التي كان لابد أن نتوقف أمامها برهة لتحليل ذهاب هذه السيدة أسبوعيا إلى الكنيسة. هناك تعليق وملحوظة أخيرة. هناك أمر آخر وأخير هام في تواجد هذه المرأة أسبوعيا بالكنيسة، ولا ينبغي أن يفوتنا هذا الأمر، وينبغي أن نتوقف أمامه توقف في نوع من الخوف وفي نوع من الارتعاش، لأني أنا وأنت قد نكون نفعل المثل. البنت الكبرى كانت مشاهدة للأم، كانت تشاهد حياتها في المنزل وحياتها مع الآب وحياتها الخاصة. ينبغي أن نقتنع أن البنت الكبرى كانت ترى بعض الإعوجاج الموجود في شخصية الأم. أقول بعض الإعوجاج وليس كل الإعوجاج بالطبع، لأنها لا تمتلك القدرة النفسية أو الفكرية لرؤية كل الإعوجاج الذي نراه نحن، لكن لابد أن نقتنع أنها كانت ترى بعض الإعوجاج. وحتى لو حاولت في مرضها البنت الكبرى أن تجبت ما تراه أو تنكره، إلا أن الكتاب المقدس وكل الدراسات الإنسانية تؤكد لنا أن هذه البنت الكبرى حتما قد شاهدت وحتما قد رأت الإعوجاج. ليس لنا خيار آخر غير تصديق هذه الحقيقة. ثم شاهدت أيضا الأم في إعوجاجها وهي تذهب بإخلاص وتفان أسبوعيا وتجلس في المقاعد الأولى للكنيسة. ما هي إذن الرسالة التي تم نقلها إلى البنت الكبرى وربما أيضا للصغرى؟ ما هي الرسالة التي نقلتها هذه الأم إلى بنتها؟ الرسالة هي الآتي: إنه من الممكن خداع النفس وخداع الله وخداع الآخرين. إنه من الممكن ومن الطبيعي ومن المعترف به أن يعيش الإنسان في إعوجاج روحي وفكري ونفسي وأخلاقي كل الأسبوع ثم يذهب لبيت الله يوم الأحد ويجلس في المقاعد الأولى متعبدا ومرنما ومسبحا ومصليا وباكيا ومتعزيا بالرب. هذه هي الرسالة التي تم نقلها للبنت الكبرى بواسطة الأم. إنه من الممكن أن يعيش الإنسان هذا الإعوجاج كل الأسبوع ثم يذهب لبيت الله ويجلس في المقاعد الأولى متعبدا. وعندئذ وعندما شاهدت كل ذلك لم تجد البنت الكبرى أي حرج أو نشاز أو انفصام أو خداع في أن تفعل هي بالمثل وتتواجد بجانب الأم والأب في المقاعد الأولى. لا يوجد انفصام، لا يوجد أي نشاز، ولا يوجد أي خداع في هذا السلوك. نعيش الإعوجاج أسبوعيا ونذهب للكنيسة أسبوعيا، لا توجد أي مشكلة على الإطلاق. كل الأسبوع نعيش في الإعوجاج ونذهب متعبدين في نهاية الأسبوع، لا يوجد أي مشكلة على الإطلاق، ولا يوجد أي انفصام، ولا يوجد أي تعارض، لأن الجميع يفعلون هكذا. هذا هو الروتين الكنسي. وبذلك تكون هذه الأم قد نجحت نجاحا ساحقا في أن تكون قدوة فاسدة العفونة لطفلتها. نجحت الأم في أن تكون الخميرة الفاسدة التي تخمر حياة طفلتها وتخمر أيضا العجين كله، عجين بيت الله. لقد نجحت هذه الأم المعوجة نجاحا ساحقا ليس فقط في تدمير حياة الطفلة هنا على الأرض، لكنها ساهمت بقسط كبير جدا في الحكم على أبديتها بالهلاك. هذه المرأة التي هي الأم كانت قدوة في الشر والشيطانية لطفلتها ولطفلتيها.